إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
إسماعيل بن علي حضر لأول مرة أظن، ناديتك من قبل لم تكن حاضرا. ها؟ نعم، اسماعيل بن علي حاضر.
نعم شيخ، لعل خلل مع الشبكة،
خلل في هاتفك. نعم، اقرأ اسماعيل بن علي. اقرأ.
قال الناظم رحمه الله: وضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. قال: والزم الضم في المضارع المبني من فعل بلا شذوذ وموهم. نعم، وموهمه تداخل، ولعل ما ذكر صاحب القاموس في لب منه.
نعم، إذن هذا هو بداية المقرر من أبيات هذا المجلس اليوم. نعم، إذن قال رحمه الله ابن مالك، هذا من أبيات ابن مالك: والضم من فعل الزم في المضارع. والضم من فعل الزم، وهذا كلام في التصريف بحت، كلام في التصريف مباشرة، خلاف ما كنا فيه كلام في معاني الأبنية، في معاني الأبنية فعلل ومعانيها، ثم فعل ذكرنا فعل ومعانيها، وفعل كذلك هذه البنية وذكرنا لها معاني، وذكرنا كذلك فعل ولها معاني. ثم مباشرة انتقل المؤلف ابن مالك بعد ذلك الفاصل الذي كان من الحسن بن زين أبيات الحمراء، ثم نحن نعود إلى أبيات ابن مالك رحمه الله. قال: والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. إن التصريف الحق هو التغيرات التي تقع على الفعل، تصريف الأفعال والتصريف قلنا، وعلم يبحث في بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وإعلال وقلب وحذف، هذا هو الذي نسميه التصريف. نعم، فالتغيرات التي تقع في بنية الكلمة هو الذي يسمى التصريف، بخلاف النحو. النحو هو تغيرات، نعم، لكن تقتصر هذه التغيرات على الأخير فقط، وهذه التغيرات أكثرها إنما هو تغير حركات. نعم، قد تقتضي تغير حركات، تغير في البنية بمعنى تمس ما حولها أو قريب منها، ولكن أكثر تغيرات في حركات: ضمة، كسرة، فتحة، سكون. وهذا التغير سببه دخول العامل على الكلمة. إذن هذا، ولتنتبه جيدا الفرق بين النحو والصرف. تقول مثلا: جاء زيد، تضم زيد. مررت بزيد، تكسر آخر كلمة. رأيت زيدا، تفتح آخر كلمة. إذن انفتحت زيد وانضمت وكسرت، وهذا إنما وقلنا تغير حركات، وسببه عامل يختلف بين رافع وناصب وجار. أما التصريف فليس لأجل عامل، لا ليس لأجل عامل، وإنما تغير أحيانا يقتضيه إصلاح الكلمة، إصلاحها بمعنى إزالة ما يكون فيها من صعوبة في النطق. نعطيكم مثال، قال مثلا نحن نقول قال هكذا، قال هذه قال ليس لم تكن هكذا أصلها، أصلها قاول، قاول نعم، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا فقلنا قال، بدليل أنك تقول يقول وتقول قولا، إذا أصلها قاول، قاول غيرناها إلى قال ليس لأجل عامل نعم، ولكن من أجل نعم تخفيف النطق بها، لأن هذه لغة، لغة اللغة ينبغي مبنية على أن الإنسان يستعملونها كثيرا الناس، فنحتاج نعم إلى أن تكون خفيفة في النطق ونؤدي بها يعني أغراضنا ونعبر بها عن أغراضنا بطريقة فيها شيء ما لا بد منه من السرعة. نعم، إذا قال قال والضم من فعل، قلنا هذا مباشرة دخول في التصريف، الآن دخلنا في التصريف دخولا بينا، بل حتى عندما قال المؤلف رحمه الله نعم بفعل للفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعل، حتى هذا هو الحق، ليس عين التصريف، وإنما هو كلام بذكر الأبنية التي للفعل مجرد، المجرد من الأفعال أبنية هذه الأربعة سردها فقط، ولم يذكر لنا شيء زائد على هذا. ثم جاء الحسن بن زين فتكلم على كل بنية من جهة معانيها، وهذا كذلك ليس صميم التصريف. إذن الآن دخلنا في التصريف، التصريف الذي هو الفعل كان ماضيا أردناه أن يكون مضارعا، ما هي التغيرات أو أول التغيرات التي تقع عليه الآن شرعنا فيها؟ قالوا والضم من فعل، فعل الذي تقدم الكلام على بنيته، تكلمنا على فعل نعم، وتكلمنا كذلك حتى على معانيه، إذن هنا الكلام على مضارعه، مضارعه المضارع نعم، ونقصد بالمضارع طبعا هو الفعل الذي يلي الماضي في الذكر على ما اعتاده، على ما اعتاده نعم الطلبة في المدارس أن يرتبوا الأفعال هكذا، ليس هذا أمر لازم نحوي ونحو، يقول ضرب يضرب ضربا فيأتون بالمصدر ثالثا في الترتيب، هكذا تعودوا في الدرس، ضرب يضرب ضربا، كتب يكتب كتابة، قال يقول قولا ونحو ذلك، إذن هو الذي يأتي ثانيا، ثانيا المضارع يأتي ثانيا، والماضي هو الأصل، دائما إذا أردت أن تعرف أصل فعله هو مجرد أم مزيد ائتي بماضيه. لماذا قلنا أنه أصل؟ لماذا قلنا أنه أصل؟ لأنه لا يحتاج في الدلالة على مضيه إلى قرينة لفظية تبين أنه ماضي، لا، بخلاف المضارع، حتى يكون مضارع لا بد أن يتقدمه حرف من حروف المضارعة، إذن في الأفعال الأصل فيها الماضي، هذا السؤال ممكن جدا تحتاجه، الأصل في الفعل سواء كان مزيدا أو مجردا الماضي، إذن ماضي الفعل المجرد الذي على وزن فعل سوف نتعرف عليه اليوم نعم، وإن شاء الله سوف بعد ذلك كما قال سابقا الناظم في المقدمة، قال وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل، قد يحوي التفاصيل، نحن الآن إذا قعدنا لهذه القاعدة وهي أن كل فعل، هذه جمل، أن كل فعل على وزن فعل، على وزن فعل في الماضي فمضارعه يفعل، فمضارعه يفعل، إذن هذه القاعدة، هذا هو الذي يسمى الحكم الكلي، من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. إذن تأكد فقط أن عينه مضمومة، فإذا عرفت ذلك فماضيه مضموم. إذن تقول مثلا شرف يشرف، شرف ليس له مضارع إلا يشرف، هكذا تقول في المضارع مثلا، ما تبقى متردد ما تدريه ليشرف ولا يشرف ولا، قل يشرف مباشرة لا تتردد. كرم يكرم، عظم يعظم، هذا معنى قوله. والضم من فعل إلزم في المضارع أي في مضارعه، وهنا فرغ من فعل لن يعود إلى هذا الحكم أبدا، هنا فرغ منه بأقل من شطر بيت. ولذلك هذه الطريقة جيدة حتى في التأليف، أن ما لا يحتاج إلى بسط كلام والكلام فيه مختصر أن يقدم، وأما ما يحتاج إلى زيادة كلام أن يؤخر. ما الذي أخره هنا؟ أخر لنا فعل، فعل سوف نأتي إلى أنها سوف يعني أحوالها سوف نتابعها متابعة قد تطول إلى عدد من الأبيات، حتى لو قال قائل أن هذه المنظومة إنما هي في الحقة لفعل لم يكن كلامه بعيدا عن الصواب. إذن قال نعم وافتح موضع الكسر، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، المبني معناه المضارع المبني من فعل، فعل في الماضي مضارعها مفتوح العين. إذا كان فعل المضموم العين في الماضي فكذلك تبقى مضمومة في المضارع، ففعل فاعل في الماضي تفتح عينها في المضارع، وهذا قبل قوله وافتح موضع الكسر في المبني أي في المضارع المبني من فعل. إذن أي فعل جاءك على وزن فعل المهم تأكد أنه على وزن فعل، فمضارعه إذن سوف يكون مفتوحا إلا ما سوف يأتي بعد قليل استثناؤه فيحفظ، يحفظ نعم. فإذا قلت فرح مباشرة يفرح، شرب يشرب، علم يعلم، إذن فهذه قاعدة كذلك مضطردة، لا تفرح إن الله لا يحب الفرح، لا تفرح نعم. فمن شرب منه فليس مني، ويشرب يشرب انظر يشرب بالفتح مما تشربون يشرب، هكذا قال في الآية قال شرب. فعل كذلك قال بصرت بما لم يبصروا به، بصرت بصرت هكذا بضمها في الماضي بما لم يبصروا، يبصروا إذن يبصروا مضارع بصرة، فواضح أنه دائما المضارع إذا كان على إذا كان من ماضي على وزن فعل يكون المضارع كذلك مضمون، أما إذا كان الماضي مكسورا فالمضارع يكون مفتوحا. نعم قال والزم، إلزم الضم في المضارع المبني من فعل بلا شذوذ، هكذا قال بلا شذوذ، ما له شذوذ في هذا الباب. وأريد فقط أن أنبه إخواني هنا نعم على أن الشذوذ هنا المراد به طبعا مخالفة القاعدة التي وضعها أهل الصرف، هذا من الشذوذ لا يكاد يجفي فعله لأسباب، من بينها أولا قلة موادها، قلة موادها بمعنى قلة الأفعال التي على وزن فعل قليلة مقارنة مع فعل وفعل، وذلك لما قلت موادها قلت شذوذاتها. قال وموهمه، وموهمه أي ما يمكن أن يقال عنه أنه شذوذ، هو ليس من قبيل الشذوذ هكذا الصريح، وإنما هو من تداخل اللغتين، من تداخل اللغتين. ما معنى تداخل اللغتين؟ تداخل اللغتين بمعنى أنه نعم يؤتى بماضيين ومضارعين لنفس الفعل من نفس المادة، ماضيين ومضارعين، لكن يسمع مضارع إحداهما لماضي أخرى ومضارع الأخرى لماضي أخرى. ونعطي مثال، مثلا عندنا الفعل وري، وري الزند بمعنى انتشرت ناره، فتقول في ماضيه وراء، وراء كرما، وفيه كذلك ماضي وري. والمضارع جاءنا مضارعين أيضا، لكن مضارع وراء جاءنا وراء يري، وجاءنا مضارع وري يورى. هذا يسمى التداخل، هذا يسمى التداخل عند التدقيق، هذا هو الذي يسمى التداخل. الأصل أننا في الحق إذا قلنا وراء من المفروض نقول يري، وإذا قلنا وري نقول يورى، لكن لم يأتي هكذا، وإنما العكس، جاء وري يري ووراء يورى. إذن مضارع أحدهما للأخرى ومضارع الثاني للفعل الآخر، هذا يسمى التداخل، وشبيه به الاستغناء. وفي الحقيقة لعله هذا هو الأولى أن يقال هنا، ليس التداخل إنما هو استغناء. لأننا ما معنى الاستغناء؟ الاستغناء أن يكون المضارع واحد والماضي فيه لغتان، وهذا هو الذي رأيناه في لبى. لبى رأينا سابقا أنها لبوبة وفيها لببة، لكن المضارع جاءنا واحد فقط وهو تلب، إذن هذا من باب الاستغناء، كأن لببة استغنت بمضارع لببة عن مضارعها. إذن هذه الصورة أولى أن يقال فيها تلب. نعم، وهذا كذلك حققه بحرق في شرحه الصغير، ونقله كذلك عنه محقق الكبير، محقق الشرح الكبير نقله عن بحرق بن الصغير. قال: ولعل ما ذكر القاموس في لب منه. إذا الذي تقدم ذكره عن القاموس أنه قال لبب تلب لا نظير له، هذا هو يعني يعتبر من ذلك إمل الاستغناء، وليس شذوذا وإنما هو استغناء. قال: وافتح موضع الكسر في المضارع المبني من فعل مطلقا. مطلقا تفسير الإطلاق سوف يأتينا بعد قليل إن شاء الله. مطلقا معنى الفعل إذا كان على وزن فعل فافتح مضارعه، افتح مضارعه بمعنى قل مثلا فرح يفرح، علم يعلم، شرب يشرب، كذلك سلم يسلم، وتقول كذلك حتى إذا كان مضاعفا مثلا تقول عض يعض ويوم يعض الظالم على يديه، حس يحس أصلها حسس، تقول في المضارع يحسس. نعم، إذن هكذا قال مطلقا. ثم قال: وفي البيت احتباك. وفي البيت احتباك، احتباك على وزن افتعال من احتبك، والاحتباك هو من ألطف أنواع البديع على كل حال، وهو أن تحذف ما ثبت نظيره في الثاني، ومن الثاني ما ثبت نظيره في الأول. ومن القول تبارك وتعالى: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. بعضهم قال أن هنا احتباك، أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. إذن هذا يسمى احتباك. احتباك معناها أن تأتي بجملتين متقابلتين، وتحذف من واحدة ما ذكرته في الثانية، وتحذف من الثانية ما ذكرته في الأولى. تطبيقه على بيتنا هذا، قال: والضم من فاعل إلزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، فحذف في الأول الماضي، حذف في الأول المبني وذكره في الثاني في الجملة الثانية، وحذف في الثانية المضارع وذكره في الأولى. تقدير الكلام على ما قاله هو، والضم من فعل يلزم في المضارع المبني، أو الضم من المبني من فعل يلزمه في المضارع، وافتح موضع الكسر في المضارع المبني من فعل. إذن حذف المبني من الجملة الثانية من الجملة الأولى وذكره في الثانية، وحذف المضارع من الثانية وذكره في الأولى. هذا يسمى احتباك. احتباك، والاحتباك تصوره فقط عندما تكون أنت يعني رجلاك قائمتان وتحتبك بيديك تشد الأخرى بالأخرى، نعم هذا يسمى احتباك. الاحتباك، نعم. قال وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل مطلقا وفي البيت احتباك، لكن لم يوافقه شيخنا على ادعاء الاحتباك في هذا المحل، وتجدونه في الهامش، نعم. بل قال بعضهم الاحتباك موجود حتى في قول الشاعر، عرفتها تبنا وماء باردا، عرفتها تبنا أي وسقيتها ماء باردا. واصل.
رحمه الله ثم بين الإطلاق بقوله مضاعفا مدغما أملاك حس به وعظم وحمم من له ملل.
إذن بين الإطلاق، بين الإطلاق، إذن قول من فعل مطلقا ثم بين الإطلاق، إذن الإطلاق معناها كأنه الإجمال، هنا المراد به الإطلاق معناها كأنه الإجمال الذي يفتقر إلى تفصيل. قال ثم بين الإطلاق بقوله مضاعفا مدغما أم لا. مضاعفا هذه كلها ترى كأنها أحوال، صاحب الحال هو فاعل، مبني من فاعل، إذن سواء كان فاعل هذا مضاعفا، وسواء كان مدغما، وسواء كان غير مضاعف، وسواء كان معتلا إلى آخر ذلك من أحواله، الحكم هو نفسه، نعم. واصل. قال
عم قال مضاعفا أملاك فرحا وألما ورضيا وقنيا دزما وخاف وهابا.
نعم، إذن هذا من تفسير الإطلاق، معليش من تفسير الإطلاق. قال مضاعفا أملا، مضاعفا أملا، أملا هذه تفسيرها معناها ليس ما ليس مضاعفا كفرحة، فرحة ليس مضاعف، والتضعيف تقدم أن قلنا عبد الملك عروس أظنه غائب، عبد الستير مقدم، عبد الستير مقدم كذلك غائب، هشام بوشيبة، هشام بوشيبة.
نعم شيخنا،
تفضل.
قلنا ان المضاعف في مكان في الثلاثي هو تماثل عينه ولامه.
احسنت، اذن المضاعف في الثلاثي هو تماثل العين واللام، هو تماثل العين واللام، هذا هو الذي يسمى المضاعف، ونحن هذا هو الذي نريده. اذن لابد ان ننتبه المضاعف وان يكون العين عين الفعل نقصد بها الحرف الثاني ولام الحرف الثالث، إذا كان من جنس واحد نقول عن هذا الفعل أنه مضاعف. إذن فرح ليس كذلك، إذن سواء كان هذا الفعل مضاعفا أم ليس مضاعفا، ما ليس مضاعفا كفرح، تقول فرح في مضارعه يفرح، افتح موضع الكسر. علم تقول في مضارع كذلك يعلم. راضي معتل تقول فيه كذلك يرضى، راضي يرضى، وأصله يرضى. إذا قيل لك يرضى على وزن ماذا؟ طبعا سوف تقول على وزن يفعل، يرضى يفعل، هكذا تقول. لكن ربما واحد يدقق النظر ويقول كيف تقول لي يرضى على وزن يفعل؟ نعم على وزن يفعل، كان أصلها يرضى يرضي يرضي، تحرك كذلك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلب ألفا فقلنا يرضى، لكن أصلها يرضى على وزن يفعل، مضارع دائما أخيره يكون مرفوعا. نعم إذن. وكذلك قنية، قنية بمعنى لزمة، قنية لزمة، اقني حياءك لا أبالك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. نعم، وأنه أغنى وأقنى. إذن قال بمعنى لزمة، لزمة ليستسمح للشاهد وإنما فسر بها فقط قنية. وخاف، انتبه جيدا ودققوا معي، خاف هذا كأنه ينوع في الأمثلة لتفسير الإطلاق، خاف هذا أجوف. كيف نتعرف على حركة عين الأجوف ونعرف أنه نعم على وزن فاعل؟ نعرف ذلك إن شاء الله من خلال مضارعه، متى ما وجدته مفتوح تقول فيه خاف يخاف، فقتلت يونس وأخاف أن يقتلون، قال وأخاف، إذن أخاف هذا مضارع لخاف، إذن مفتوح، إذن خاف هكذا تقول. أصله خاويفة، هذه الألف دائما في الثلاثية إذا وجدتها تأكد أنها واقعة إما موقع الواو أو موقع الياء، إذن خاف أصلها خاويفة. تقول لي كيف عرفت؟ أنت تتكهن، كيف عرفت خاف هذه الألف وأن أصلها واو أو أصلها ياء؟ نعم نقول لك ليس كهانة وإنما هذا علم، علم. نعم، لما نحن قلنا في مضارعها اجتلبنا هذا المضارع، لكل حال تتبعنا وجدنا نقول يخاف، تقول في مضارع يخاف، إذن هذه الألف التي في الماضي واقعة ماذا؟ موقع الواو، لأنك تقول خوفا خوفا، من أين جاءت هذه الواو؟ إذن أصلها ما هي حركتها؟ الكسرة، لأننا قلنا يخاف، إذن أصلها خاويفة، خاويفة. هشام كذلك، نعود إليك هشام، نعم هشام، ما هي القاعدة كذلك التي بموجبها قلنا بدل خوف قلنا خاف؟ ذكرنا بها. هشام هشام،
يعني تحرك حرف العلة الذي هو الواو وانفتح ما قبله فصار ألفا.
إذن هكذا دائما القاعدة، لو دونها الواحد بكتابة غليظة في كراسه، نعم، لأنها سوف تتكرر وهي كثيرة الاستعمال. إذن خوف قلنا أنها تحرك حرف العلة، تحرك بأي حركة حرف العلة له الواو وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا، هكذا دائما نعبر عنها بمثل هذه العبارة. إذن خوف هذه القاعدة يعني أدركته، فقلنا إذن خاف، إذن فنحن تعرفنا على أن أصله خوف، وبدليل كذلك أنك تقول في ماضي في مضارعه خفت، عفوا عندما تسنده إلى ضمير رفع متحرك تقول خفت، هذه الحركة التي ترونها ألفا حركة منقولة كما سوف يأتي إن شاء الله أيضا تفصيلها. إذن رأيت كيف الشخص عندما يكون عنده بعض المعلومات في الصرف كيف أنه يستطيع أن يتعرف على الفعل وأحواله حتى وإن وقع ما وقع له من التغيير. كذلك قال هاب، هاب، إذن هاب تقول في مضارعه عبد النور خليفاوي، عبد النور خليفاوي. وعليكم السلام ورحمة الله.
هب يهيب شيء،
يهيب هكذا تقول.
هب يهاب،
إذن تقول يهاب لا تقول يهيب. تقول يهاب. إذن علمنا بأن يهاب هذه مضارع على وزن فعل، لأن الذي تفتح عينه في المضارع إنما هو نعم فعل. إذن تقول يهاب، يهاب نعم. يوسف شبيل، يهاب ماذا تتوقع أن تكون عينها
في المضارع يا شيخ؟ تكون مفتوحة.
طيب نعم، تعرفنا على أنها مفتوحة، لكن ماذا تتوقع أن تكون عينها، ياء ولا واو؟
ياء شيخ.
ها؟
ياء.
بدليل أنك تقول
تقول يعني من مصدرها هيبة.
هيبة نعم. إذن الآن بدأت يعني تدخل معنا في التصريف. إذن تقول في مصدرها هيبة، هيبة. إذن علمنا بأنها يائية. إذن ما دام اطلعنا على أنها مفتوحة وعلى أنها يائية، إذن سوف نقول أن أصل هاب، أصل هاب نعم حمزة بن حركات، هذا غائب. حمزة بن حركات غائب. محمد قشقوش، محمد قشقوش لعله كذلك غائب. ولا هو نجيب كربيعة؟
ماذا يا شيخ؟ شيخ في خافة، وقلت لنا عرفنا أنها على وزن فعيلة بمضارعها. معليش يا شيخ،
نعم نعم
شيخ معليش.
اطلعنا على حركة عينها في الماضي من خلال المضارع. لأنه مفتوح يخاف بمضارعها. نعم
حركة هذه يخاف حركة، مش حركة العين،
لكننا نعلم بأنها منقولة، أصلها يخوف كأي فعل مضارع حركة فائه منقولة إليه من العين. تقول مثلا جاع يجوع، يجوع أصلها يجوع. قال يقول أصلها يقول، لأن المضارع يكون دائما أوله ساكن. يفعل، يكتب، يخرج، يدخل، في الحركة المنقولة إليه حركة عينه. فهمت نجيب؟ نعم. قلت محمد قشقوش، محمد قشقوش كأنه غائب أيضا. تفضل محمد قشقوش. نعم قلنا نحن كنا في يهاب. ماذا إذا استعملت القواعد، ماذا تقول جئ بالماضي منها في مكان الألف، جئ بالحرف الأصلي.
هيبة.
أحسنت. إذن تقول هيبة. نعم إذن تقول هيبة، هكذا كان أصل الفعل، فأدركته كذلك قاعدة نعم محمد. أدركته قاعدة إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلب ألفا. إذا كان أصل هاب هايب، تحرك حرف العلة الذي هو الياء بحركة الفتحة وانفتح ما قبله وجب قلب ألف، فقلنا هاب، ونقول في مضارعه كذلك يهاب. إذن هذه كأنه قلت أمثلة أراد المؤلف رحمه الله أن ينوعها لتحقيق بيان الإطلاق، وواصل في بيان الإطلاق ثم قال مدغما مدغما، انتبهوا، قال مدغما مدغما، أبو عبد الرحمن محمد بك أغلق، هاتي أغلق لاقطك، محمد بك أغلق لاقطك، قلنا مدغما أي الفعل مدغم المضاعف، تبه جيدا، الفعل المضاعف قد يكون مدغما وقد يكون غير مدغم، هذا لتنتبه له جيدا. ما زلنا في فعل مضارعها يفتح سواء كان غير مضاعف وسواء كان مضاعف، والمضاعف قد يكون مدغما وقد يكون مفكوكا، المضاعف نفسه قد يكون مدغما، الإدغام بمعنى الإدخال، الإدخال، وهنا المراد بإدخال حرف في حرف لأجل التخفيف، دائما قلنا اللغة مبنية على التخفيف. إذن سواء كان الفعل الذي على وزن فعل المضاعف سواء كان حرفي التضعيف، سواء كان حرفاء التضعيف فيه مدغمين أم لا، كذلك يستحق الحكم السابق فتح العين في المضارع. إذن قال مدغما أم لا، ومثل لي غير المدغم، قال كحي حي، انتبهوا، حي عاي، لححت عينه، قطط الشعر، ألل السقاء، بمعنى تغير ريحه. هذه أمثلة لي أمثلة لعبد السلام قساس، أمثلة لأبو سلام قصص، هذا غائب كذلك، عبد الحق حلوي، عبد الحق حلوي،
نعم شيخ، أمثلة لفاعلة من المدغم، هذه الأفعال أمثلة لفاعلة من المدغم،
المدغم هذا المدغم، هذا ولا ما عندك نسخة؟
حية،
نعم،
أمثلة لفاعلة ليس مدغم، ليس مدغم،
إذن ما إذن هذا أمثلة للذي ليس مدغما، ليس المدغم، إذن لو قل لو أدغمناه لقلنا حية عية هكذا نقول، وأما وهو مفكوك نقول حاي حاية على وزن فعلة، عاية كذلك على وزن فعلة، حي وعيا، انتبهوا جيدا، هذان فعلان يعني يجوز فيهما الفك والإدغام، كما قال ابن مالك، قال وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر، العرب هكذا نطقتها بالفك والإدغام، وإن كان في حق القياس في غيرها، الفعل إذا كان هكذا واجب واجب إدغامه، تقول مد شد رد عد حس مص عض كف شج ونحو ذلك، واجب الإدغام، لا يجوز أن تقول مثلا في غير هذا الفعل، مثلا تقول مدد ولا مدد ولا حسس هكذا بالفك، لا يجوز، لا يجوز عربية، لأن قلنا المراد بالإدغام هو التخفيف، ولكن هذان الفعلان في العربية وجد العرب تكلمت بهما مفكوك ومدغما حي وعي، وأما لاححت لاححت عينه، لاححت عينه بمعنى التصقت من الرمص، الرمص هذاك البياض الذي ربما يكون في أعين كثير ما يكون في الصبيان، يصبح صباحا ربما يلقى عينه كلها يعني مخيطة، هذا يقسم الرمس، فيقال للحيحت عينه، وربما قيل لخخت، لحيحت عينهم من التصقت من الرمس. هذا الفعل شاذ، ما حي وعي قلنا فيه وجهان، يجوز في الفك ويجوز في الإدغام، والفك أفضل. وأما لحيحت فشاذ كونه مفكوكا، المفروض نقول لحى، ولكن لم يسمع من كلامه لحى. وكذلك قطط الشعر أو الشعر بمعنى اشتدت جعودته. وألل السقاء، السقاء معنى القربة، تغيرت رائحتها، يقال ألل، ألل السقاء بمعنى تغيرت رائحته. ومعها على كل حال أفعال هكذا وجد في العربية أنها نعم موجودة. والمدغم على كل حال له حالات يجب فيها، يجب فيها فكه، وحالات يجب فيها إدغامه، وحالات يجوز، يجوز في الوجهان. إذن حالات إدغامه مثلا هذه الحالات يكون فيها الفعل كأنه رافع لاسم ظاهر، تقول مثلا أمض، مض الكحل العين بمعنى ألمها، عض زيد على أنامله، عض. لا يجوز أن تقول عضض أو عضض، لا يجوز. لكن إذا أسندت هذا الفعل اللي هو المدغم إلى ضمير رفع متحرك واجب فكه، فتقول عضضت، عضضت، أو عضضت، أو عضضت، أو عضضنا، أو عضضنا للإناث، واجب، واجب فكه في هذه الحال، واجب فكه في هذه الصورة. وواجب إدغامه قلنا مثلا إذا كان مسندا إلى اسم ظاهر، عض زيد مثلا أصبعه، شد كذلك. رد سواء كان فعل أو فعل أو فعل، أما فعل فليس فيها تضعيف إلا ما ذكرناه من تلك الأمثلة السابقة. ويجوز إذا دخل عليه جازم، دخل عليه جازم تقول مثلا لم يعضد، لم يعضد، وتقول لم يعض، يجوز أن تقول لم يعض، لم يعضد، هكذا تقول بالفك، وتقول لم يعض، وتقول مثلا عض في فعل الأمر، وتقول أعضد، أعضد، أمصص، مص، هكذا تقول. إذن هذا الفعل قلنا إذا كان مضاعفا، سواء الكلام عليه إذا كان مضاعفا قلنا قد يكون مدغم بمعنى التضعيف، يكون مفكوكا، وتارة يكون مدغما. الإدغام قلنا إدخال حرف في حرف، وعند إدخال الحرف في حرف لا بد للحرف الأول أن يكون ساكنا والثاني متحركا، وتارة عندما نريد نسكن الأول ننقل الحركة إلى ما قبله. واصل إسماعيل، إسماعيل واصل.
نعم. قال وأما المدغم الذي أخر اعتناء به لخفائه فهو،
نعم نعم انتبه معنا قليلا، قال وأما المدغم، وأما المدغم الذي أخر، أي أخره الناظم اعتناء به، المدغم أخره اعتناء به، والاعتناء يقتضي أنه يفصل فيه ويذكر كلاما، نعم، لأجل ما يحتاجه هذا المدغم لأجل خفاء، خفاء ماذا؟ خفاء العين، العين، العين الآن مدغمة في اللام فهي خفية، نعم، فأخره، هذا التأخير لا يعني التحقير، التأخير لا يعني التأخير، بل هو عين الاهتمام به، وذلك لأنه يريد أن يفرده بما يليق به من الأحكام. قال فهو، نعم، قال
نعم، قال كحس به بالحاء علم،
نعم، كحس به، كحس به بمعنى علم، حس به بمعنى علم بالحاء، لأنه سوف يذكر خص على كل حال. ومنه علم، هذا تفسير حس به بمعنى علم. الحواس الخمس، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن فهنا لا تعلمون شيئا ثم جعلكم السمع والأبصار والأفئدة لتتعلموا بها. قالوا منه الحواس الخمس، حاسة البصر، حاسة من أجلي، والمراد أن هذه الأشياء تحس بها بمعنى أنها لها مدارك خاصة. ممكن الإنسان لكل حال يعني يستشعر بعينه البرودة والحرارة بعينه، نعم، ولكن في حق البرودة والحرارة يشعر بها بكامل جسمه، ولكن الموضع الذي هو لإحساس معين كالإبصار ليس يبصر إلا العين، وليس يشم الروائح إلا الأنف، وليس يتذوق الطعوم إلا اللسان، وليس يسمع الأصوات إلا الأذن. هذه الحواس الخمس التي كما ترون مجمعها في الوجه، مجمعها في وجه الإنسان وفي رأسه، نعم، كلها، نعم. إذن منه الحواس الخمس، الحواس الخمس، نعم، كأنه مأخوذة من حس معنى العلم، نعم. وفيه، فيه المقصود أن هذا الفعل الذي هو حس، حس الثلاثي، فيه أحس، بمعنى فيه مزيده، مزيده بحرف واحد من أوله وهو الهمزة في أوله أحس. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر، بمعنى علمه، بمعنى علمه. واصل؟
نعم. قال وقد يخفف، قال سوى أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوش.
لا، سوى أن العتاق من المطايا أحسن، أحسن، هذا هو التخفيف. التخفيف هو أنه حذف إحدى السينين، لم يقل أحسسنا، وهو جائز. أحسن به فهن إليه شوس، العتاق من المطايا من القديمة، الخيل الجيدة الأصيلية، حمد الله، العتيقة. قال أحسن به، أحسن بمعنى أحسسنا. ماذا خفف؟ قال وقد يخفف. التخفيف هنا هو حذف السين. مسوغ هذا الحذف إسناد الفعل إلى نون الإناث، جائز، جائز، حتى في القرآن الكريم موجود مثله. قال تبارك وتعالى فظلتم تفكهوا، ظلتم، ما قال ظللتم، ظلتم. فتقول إذن ظلت، وتقول ظللت، أو تقول ظللت، ظللت، أو تقول ظلت. إذا قلت ظللت فقد أتيت بالحرفين كما هما، وفككت وجوبا، لا يجوز لك أن تقول ظلت، لغة رديئة عند بعض العرب يقول ظلت، نعم، ولكن ظللت هكذا تقول، ظللت بالفك، ومسوغ الفك موجبه هو اتصال الفعل بهذه التاء، تاء الضمير. ويجوز لك أن تخفف فتحذف اللام الثانية وتنقل حركة اللام الأولى إلى الظاء، فتقول ظلت، ظلت بإسكان اللام. هذا إذن يجوز، نعم. بقي فقط تنبيه مهم جدا أن هذا مضطرد على كل حال، وجائز في كل فعل أردت أن تسنده إلى ضمير رفع متحرك، أن إلا أن يكون على وزن فعل. إذا كان على وزن فعل مما يتميز به أنك إذا أردت الأمر منه يجوز لك أن تقول فيه أعضض، نعم، أو تقول عض عض، أردد تقول رد، أعدد تقول عد، كذلك يجوز في الفك ويجوز في الإدغام. فإذا أدغمت يجوز لك الضم ويجوز لك الفتح ويجوز لك الكسر في المضموم. نعم، واصل.
نعم، قال وبالقاء خسة فهو خسيس لأمة وجاءك ضربة.
نعم، إذن قال وبالخاء، إذن الذي قال سابقا وبالحاء هنا قال وبالخاء، معناه نفس الفعل الذي هو حسة، إذا أعجمت هذه الحاء فصارت خاء. نعم، فهو كذلك من الأفعال التي يريد المؤلف رحمه الله أن يسردها. المؤلف رحمه الله هو الآن بصدد سرد عدد من الأفعال على وزن فاعل لكنه مضاعفا مدغما. والآن المؤلف قلت الآن ابتداء من هذا الموضع سوف يعني يعطينا قائمة بحسب ما توصل إليه من الأفعال التي على وزن فاعل مضاعف ومدغم، مضاعف ومدغم. إذن قال وبالخاء تقول خس، مصدره خسة، فهو اسم الفاعل خسيس بمعنى لؤم، اللؤم، اللؤم طبع أو خلق بخلاف الكرم. يقول أحدهم إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. قال وجاء كضرب، بمعنى فيه لغة أخرى كضرب، بمعنى خس أصله خاسس ليس خاسس كما نحن نذكره، وإنما فيه كضرب، فإذا يكون مضارعه يخس، يكون مضارعه يخس عفوا، يكون مضارعه يخس كيضرب. واصل.
قال ونعم، قال ونعم، ومصه بالإهمال شربه شربا رفيقا وجاءك نصر كمصص بدر الله.
نعم، إذن ومصه، ومصه كذلك أعدده من أفعال على وزن فعل مضعف. تقول مصه، مصه، قل مصصت الماء، أقول لك أنت مصصت الماء، ما معنى مصصته؟ معنى شربته شربا رفيقا، بخلاف عب، عب بمعنى أخذه بجرعات كبيرة يمتلئ بها تجويف فمه. وأما مص كأنه مر الماء فقط ما بين إسنانه امتصاص. نقول إذا مصه هكذا بالإهمال، بالإهمال أي بإهمال الصاد. قال شربه شربا رفيقا، هذا المعنى. وجاء كنصر، أي جاء الفعل الذي ومص كنصر، فتقول فيه يمص، يمص مص يمص، نحن نتكلم عليه هنا على أن مص يمص، إذا انتبه كأنه فيه لغة كنصر يمص. ومنه ما يروى عن عمر أنه قال لأحد المشركين أمصص بذر اللات، أمصص بذر اللات، البذر هي تلك اللحمة التي تسقط من خفاض المرأة، الرجل يختل والمرأة تخفض، تخفض بمعنى تزال تلك يعني اللحمة التي تكون عند خفاض. يقول له الذي كان يتعنى ويرفع رأسه ب يعني الشرك، يقول أمصص بذر اللات، يقول عمر رضي الله عنه أمصص بذر اللات، اللات اللي هو صنمكم الذي تعبدونه أمصص بذرها. نعم، إذن هذا شاهد على أنها مص تأتي كنصر، تأتي كنصر، نعم، بمعنى فيها لغة بالضم العين في المضارع، إذن فماضيها فعل وزن فعل. نعم، واصل.
قال وبالإعجام،
بالإعجام أي بإعجام مص، إذا أعجمت مص ماذا تقول أن اسم حر؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ها؟ ماذا؟ ماذا أنيس؟
نعم شيخ.
نعم. ماذا؟
شيخ في مصر.
نعم.
مضارع مصر.
لا نتكلم على مصر. عبد الرحيم عباسة.
نعم شيخ. شيخ تقول مضار.
أحسنت. إذن تقول مضى، تقول مضى. سمعت أنس؟ انتبه وكن معنا. إذن تقول مضى، مضى هذا هو إعجام مص. إذن إذا أعجمت مص تصير مضى. إذن كذلك اعتبر أن مضى أيضا هي أيضا من الأفعال التي على وزن فعل. وانتبهوا جيدا، أريد أن أنبهكم على أن المؤلف يذكرها على طريقة من يريد أن يستقصيها، بمعنى كأنه أمامه قائمة يريد أن يصل إلى آخر ما هو موجود. بمعنى هذه الأفعال التي سوف تذكر لكم هي أفعال على وزن فعل، إذا لم يأتي المؤلف بشيء منها فلم يبقى إلا شيء قليل. وطبعا دائما الإنسان إذا كان هناك أشياء محصورة يجتهد في أن يعني يأتي على تمامها. إذن مضى، مضى نعم، فيقال في مضارعه يمض. إذن بالإعجام تقول ماضيض، هكذا أصله ماضيض. قال كما ضضت، إذن واجب الفك لأنه اتصل الضمير به، اتصل به التاء. ماضضت ماضاضا، ماضاضا وماضيضا بمعنى تألمت، تألمت. ويتعدى بالفتح فيقول مضضته، مضضته. هذا كذلك نوع من التعدي موجود في العربية، أن الفعل إذا انتقل من الكسر إلى الفتح وقد كان لازما يصير متعديا. الفتح يعدى به الفعل، فتح العين في المضارع كأنه نوع تعدية له. نعم واصل.
قال وبالإعجام كما ضدت ماضضا وماضيضا تألمت، ويتعدى بالفتح كما ضضته آلمته.
إذن إذا قلت ما ضضته مجرد تغيير الحركة يصير متعديا. نعم. وبالهمز كذلك يتعدى أيضا بالهمز، بالفتح وبالهمز، كأمضضته، وخرج طبعا عن المجرد، خرج عن المجرد. لما نقول أمضضته صار يعني مزيدا، كما في المصباح، المصباح يقصد المصباح المنير للفيومي. ووصفه مض على وزن فعل، مض على وزن فعل. وممض من أمض، وممض من أمض. نعم واصل.
قال عضه، وعليه بإهمال الأول وإعجام الثاني عضا وعضيضا. ونعم ونعم. قال الله تعالى ويوم يعض الظالم، عضوا عليها بال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ وبالعكس غصصا، فهو غاص وغصان شرق. قال لو بغير الماء حلقي شرق، كنت كالغصان، كنت كالغصان بالماء اعتصاري.
نعم. إذن قال عضه، كذلك من الأفعال التي على وزن فعل مضاعف، ضعفات فعل. المدغمة هو قوله عضه، عضه أو عض عليه، عضه متعدي بنفسه أو عض عليه. نعم. بإهمال الأول الذي هو العين، بإهمالها معناها من غير نقط، وإعجام الثاني. تقول في مصدره كذلك عضا، وتقول كذلك عضيضا، ومنه قوله تبارك وتعالى ويوم يعض، ويوم يعض الظالم على يديه. وقال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. إذن فهذا مثال لعض عليه. وبالعكس، إذن إذا عكست بمعنى أعجمت الأول وأهملت الثاني، سوف يكون بمعنى غص، غص. تقول في مصدره غصصا، وفي اسم الفاعل منه غاص على وزن فاعل، والمبالغة منها تقول مثلا غصان بمعنى الشرقة، شرقة. إذن شرقة بمعنى يعني في حلقه، انسد الحلق بما يمنع مرور الطعام أو الماء فيقال فلان شرق، وهكذا نقول في العامية كذلك شرق. نعم. قال شاهد على المعنى، شاهد على المعنى، قال لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصار، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان. هذه أبيات على كل حال استعطافية، يقول أحدهم لأحد الأمراء، يقول لهم نعم أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظار، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصار. معنى كبير. يقول أبلغ النعمان، لعله النعمان بن منذر الغساني، أبلغ النعمان عني مألكا، مألكا معنى رسالة، الظاهر أنه كان سجين. أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظار، أي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصار، أي لو أنني أنا شرقت بغير الماء، بغير الماء أي بشيء من الأطعمة والمأكولات ونحو ذلك، لتوسلت إلى إزالة الغصة بالماء، لكن إذا غصصت بالماء فبماذا أزيلها؟ وبالمعنى الآخر، لو ظلمني غيرك لجئتك لإزالة مظلمتي، ولكن إذا ظلمتني أنت فإلى من أذهب؟ هكذا كأنه يستعطفه بها.
وربما نقف هنا، هنا في هذا الموضع لنستأنف إن شاء الله في الحلقة القادمة من قوله وحم الماء، وحم الماء. ونزل منه مجلسنا هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
إسماعيل بن علي حضر لأول مرة أظن، ما ناديتك من قبل لم تكن حاضرا. ها نعم إسماعيل بن علي حاضر. خلل في هاتفك. نعم اقرأ، اقرأ اسماعيل بن علي. اقرأ.
قال الناظم رحمه الله: والضم من فاعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. قال: والزم الضم في المضارع المبني من فاعل بلا شذوذ، وموهم نعم وموهمه تداخل، ولعل ما ذكر صاحب القاموس في لب منه.
نعم، إذن هذا هو بداية المقرر من أبيات هذا المجلس اليوم. نعم، إذن قال رحمه الله ابن مالك، هذا من أبيات ابن مالك: والضم من فعل الزم في المضارع. والضم من فعل الزم، وهذا كلام في التصريف بحت، كلام في التصريف مباشرة خلاف ما كنا فيه، كلام في معاني الأبنية، في معاني الأبنية، فعلنا ومعانيها، ثم فعل وذكرنا فعل ومعانيها، وفعل كذلك هذه البنية وذكرنا لها معاني، وذكرنا كذلك فعل ولها معاني. ثم مباشرة انتقل المؤلف بن مالك بعد ذلك الفاصل الذي كان من حسن بن زين أبيات الحمراء، ثم نحن نعود إلى أبيات بن مالك رحمه الله. قال: والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. لأن التصريف الحق هو التغيرات التي تقع على الفعل، تصريف الأفعال والتصريف قلنا وعلم يبحث في بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وإعلال وقلب وحذف، هذا هو الذي نسميه التصريف. نعم، فالتغيرات التي تقع في بنية الكلمة هو الذي يسمى التصريف، بخلاف النحو. النحو هو تغيرات، نعم، لكن تقتصر هذه التغيرات على الأخير فقط، وهذه التغيرات أكثرها إنما هو تغير حركات. نعم، قد تقتضي تغير حركات، تغير في البنية بمعنى تمس ما حولها أو قريب منها، ولكن أكثر تغيرات في حركات: ضمة، كسرة، فتحة، سكون. وهذا التغير سببه دخول العامل على الكلمة. إذن هذا، ولتنتبه جيدا الفرق بين النحو والصرف. تقول مثلا: جاء زيد، تضم زيد. مررت بزيد، تكسر آخر الكلمة. رأيت زيدا، تفتح آخر الكلمة. إذن انفتحت زيد وانضمت وكسرت، وهذا إنما وقلنا تغير حركات، وسببه عامل يختلف بين رافع وناصب وجهر. أما التصريف فليس لأجل عامل، لا، ليس لأجل عامل، وإنما تغير أحيانا يقتضيه إصلاح الكلمة، إصلاحها بمعنى إزالة ما يكون فيها من صعوبة في النطق. نعطيكم مثال: قال مثلا، نحن نقول قال هكذا، قال، هذه قال ليست لم تكن هكذا أصلها، أصلها قاول، قاول، نعم، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا فقلنا قال، بدليل أنك تقول يقول وتقول قولا، إذن أصلها قاول، قاول. غيرناها إلى قال ليس لأجل عامل، نعم، ولكن من أجل، نعم، تخفيف النطق بها، لأن هذه لغة، لغة، واللغة ينبغي مبنية على أن الإنسان يستعملونها كثيرا الناس، فنحتاج، نعم، إلى أن تكون خفيفة في النطق ونؤدي بها يعني أغراضنا ونعبر بها عن أغراضنا بطريقة فيها شيء ما لا بد منه من السرعة. نعم، إذن قال قال: والضم من فعل قلنا هذا مباشرة دخول في التصريف، الآن دخلنا في التصريف دخولا بينا، بل حتى عندما قال المؤلف رحمه الله نعم بفعل للفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعل، حتى هذا هو الإفحاق ليس عين التصريف، وإنما هو كلام بذكر الأبنية التي للفعل مجرد، المجرد من الأفعال أبنية هذه الأربعة سردها فقط ولم يذكر لنا شيء زائد على هذا. ثم جاء الحسن بن زين فتكلم على كل بنية من جهة معانيها، وهذا كذلك ليس صميم التصريف. إذن الآن دخلنا في التصريف، التصريف الذي هو الفعل كان ماضيا أردناه أن يكون مضارعا، ما هي التغيرات أو أول التغيرات التي تقع عليه؟ الآن شرعنا فيها، قالوا والضمة من فعل، فعل الذي تقدم الكلام على بنيته، تكلمنا على فعل نعم وتكلمنا كذلك حتى على معانيه. إذن الكلام على مضارعه، مضارعه المضارع نعم، ونقصد بالمضارع طبعا هو الفعل الذي يلي الماضي في الذكر على ما اعتاده، على ما اعتاده نعم الطلبة في المدارس أن يرتبوا الأفعال هكذا، ليس هذا أمر لازم نحوي ونحو، يقول ضرب يضرب ضربا فيأتون بالمصدر ثالثا في الترتيب، هكذا تعودوا في الدرس، ضرب يضرب ضربا، كتب يكتب كتابة، قال يقول قولا ونحو ذلك. إذن هو الذي يأتي ثانيا، ثانيا المضارع يأتي ثانيا، والماضي هو الأصل. دائما إذا أردت أن تعرف أصل فعله هو مجرد أم مزيد ائت بماضيه. لماذا قلنا أنه أصل؟ لماذا قلنا أنه أصل؟ لأنه لا يحتاج في الدلالة على مضيه إلى قرينة لفظية تبين أنه ماضي، لا، بخلاف المضارع حتى يكون مضارع لا بد أن يتقدمه حرف من حروف المضارعة. إذن في الأفعال الأصل فيها الماضي، هذا السؤال ممكن جدا تحتاجه، الأصل في الفعل سواء كان مزيدا أو مجردا الماضي. إذن ماضي الفعل المجرد الذي على وزن فعل سوف نتعرف عليه اليوم نعم، وإن شاء الله سوف بعد ذلك كما قال سابقا الناظم في المقدمة قال وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة، قد يحوي التفاصيل. نحن الآن إذا قعدنا لهذه القاعدة وهي أن كل فعل، هذه الجمل، أن كل فعل على وزن فعل، على وزن فعل في الماضي فمضارعه يفعل، فمضارعه يفعل. إذن هذه القاعدة، هذا هو الذي يسمى الحكم الكلي، من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. إذن تأكد فقط أن عينه مضمومة، فإذا عرفت ذلك فماضيه مضموم. إذن تقول مثلا شرف يشرف، شرف ليس له مضارع إلا يشرف، هكذا تقول في المضارع، ما تبقى متردد ما تدري هل يشرف ولا يشرف ولا، قل يشرف مباشرة لا تتردد. كرم يكرم، عظم يعظم، هذا معنى قوله والضم من فعل إلزم في المضارع أي في مضارعه. وهنا فرغ من فعل، لن يعود إلى هذا الحكم أبدا، هنا فرغ منه بأقل من شطر بيت. ولذلك هذه الطريقة جيدة حتى في التأليف، أن ما لا يحتاج إلى بسط كلام والكلام فيه مختصر أن يقدم، وأما ما يحتاج إلى زيادة كلام أن يؤخر. ما الذي أخره هنا؟ أخر لنا فعل، فعل سوف نأتي إلى أنها سوف يعني أحوالها سوف نتابعها متابعة قد تطول إلى عدد من الأبيات. حتى لو قال قائل أن هذه المنظومة إنما هي في الحقة لفعل لم يكن كلامه بعيدا عن الصواب. إذن قال نعم وافتح موضع الكسر، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، المبني معناه المضارع المبني من فعل، فعل في الماضي مضارعها مفتوح العين. إذا كان فعل المضموم العين في الماضي فكذلك تبقى مضمومة في المضارع، ففاعل فاعل في الماضي تفتح عينها في المضارع. وهذا معنى قوله وافتح موضع الكسر في المبني أي في المضارع المبني من فعل. إذن أي فعل جاءك على وزن فاعل المهم تأكد أنه على وزن فاعل، فمضارعه إذن سوف يكون مفتوحا إلا ما سوف يأتي بعد قليل استثناؤه فيحفظ، يحفظ نعم. فإذا قلت فرح مباشرة يفرح، شرب يشرب، علم يعلم، إذن فهذه قاعدة كذلك مضطردة، لا تفرح إن الله لا يحب الفرح، لا تفرح. نعم. فمن شرب منه فليس مني، ويشرب يشرب انظر يشرب بالفتح مما تشربون يشرب، هكذا قال في الآية قال شرب. فعل كذلك قال بصرت بما لم يبصروا به، بصرت بصرت هكذا بضمها في الماضي بما لم يبصروا، يبصروا إذن يبصروا مضارع بصرة، فواضح أنه دائما المضارع إذا كان على إذا كان من ماضي على وزن فعل يكون المضارع كذلك مضمون، أما إذا كان الماضي مكسورا فالمضارع يكون مفتوحا. نعم. قالوا ولزم إلزم الضمة في المضارع المبني من فعل بلا شذوذ، هكذا قال بلا شذوذ، ما له شذوذ في هذا الباب. وأريد فقط أن أنبه إخواني هنا نعم على أن الشذوذ هنا المراد به طبعا مخالفة القاعدة التي وضعها أهل الصرف، هذا من الشذوذ لا يكاد يجفي فعله لأسباب، من بينها أولا قلة موادها، قلة موادها بمعنى قلة الأفعال التي على وزن فعل قليلة مقارنة مع فعل وفعل، وذلك لما قلت موادها قلت شذوذاتها. قال وموهمه، وموهمه أي ما يمكن أن يقال عنه أنه شذوذ، هو ليس من قبيل الشذوذ هكذا الصريح، وإنما هو من تداخل اللغتين، من تداخل اللغتين. ما معنى تداخل اللغتين؟ تداخل اللغتين بمعنى أنه نعم يؤتى بماضيين ومضارعين لنفس الفعل من نفس المادة، ماضيين ومضارعين، لكن يسمع مضارع إحداهما لماضي أخرى ومضارع الأخرى لماضي أخرى، ونعطي مثال. مثلا عندنا الفعل وري، وري الزند بمعنى انتشرت ناره، فتقول في ماضيه وراء، وراء كرما، وفيه كذلك ماضي وري، والمضارع جاءنا مضارعين أيضا، لكن مضارع وراء جاءنا وراء يري، وجاءنا مضارع وري يورى، هذا يسمى التداخل، هذا يسمى التداخل عند التدقيق، هذا هو الذي يسمى التداخل. الأصل أننا في الحق إذا قلنا وراء من المفروض نقول يري، وإذا قلنا وريا نقول يورى، لكن لم يأتي هكذا وإنما العكس، جاء وريا يري وورى يورى. إذن مضارع أحدهما للأخرى ومضارع الثاني للفعل الآخر الذي يسمى التداخل، وشبيه به الاستغناء. وفي الحق لعله هذا هو الأولى أن يقال هنا ليس التداخل إنما هو استغناء. لأننا ما معنى الاستغناء؟ الاستغناء أن يكون المضارع واحد والماضي فيه لغتان، وهذا هو الذي رأيناه في لبى. لبى رأينا سابقا أنها لبوبة وفيها لببة، لكن المضارع جاءنا واحد فقط وهو تلب، إذن هذا من باب الاستغناء، كأن لببة استغنت بمضارع لببة عن مضارعها. إذن هذه الصورة أولى أن يقال فيها تلب. نعم، وهذا كذلك حققه بحرق في شرحه الصغير، ونقله كذلك عنه محقق الكبير. محقق الشرح الكبير نقله عن بحرق بن الصغير قال: ولعل ما ذكر القاموس في لب منه. إذا الذي تقدم ذكره عن القاموس أنه قال لبب تلب لا نظير له، هذا هو يعني يعتبر من ذلك إم الاستغناء، وليس شذوذا وإنما هو استغناء. قال: وافتح موضع الكسر في المضارع المبني من فعل مطلقا. مطلقا تفسير الإطلاق سوف يأتينا بعد قليل إن شاء الله. مطلقا معنى الفعل إذا كان على وزن فعل فافتح مضارعه، افتح مضارعه بمعنى قل مثلا فرح يفرح، علم يعلم، شرب يشرب، كذلك سلم يسلم. وتقول كذلك حتى إذا كان مضاعفا مثلا تقول عض يعض، ويوم يعض الظالم على يديه. حس يحس أصلها حسس، تقول في المضارع يحسس. نعم، إذن هكذا قال مطلقا. ثم قال: وفي البيت احتباك. وفي البيت احتباك، احتباك على وزن افتعال من احتبك. والاحتباك هو من ألطف أنواع البديع على كل حال، وهو أن تحذف ما ثبت نظيره في الثاني، ومن الثاني ما ثبت نظيره في الأول. ومن القول تبارك وتعالى: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. بعضهم قال أنه لا احتباك، أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. إذن هذا يسمى احتباك. احتباك معناها أن تأتي بجملتين متقابلتين، وتحذف من واحدة ما ذكرته في الثانية، وتحذف من الثانية ما ذكرته في الأولى. تطبيقه على بيتنا هذا، قال: والضم من فاعل إلزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. فحذف في الأول الماضي، حذف في الأول المبني وذكره في الثاني في الجملة الثانية، وحذف في الثانية المضارع وذكره في الأولى. تقدير الكلام على ما قاله هو: والضم من فعل إلزم في المضارع المبني، أو الضم من المبني من فعل إلزمه في المضارع، وافتح موضع الكسر في المضارع المبني من فعل. إذن حذف المبني من الجملة الثانية من الجملة الأولى وذكره في الثانية، وحذف المضارع من الثانية وذكره في الأولى، هذا يسمى احتباك. احتباك، نعم. والاحتباك تصوره فقط عندما تكون أنت يعني رجلاك قائمتان وتحتبك بيديك تشد الأخرى بالأخرى، نعم، هذا يسمى احتباك. الاحتباك، نعم. قال وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل مطلقا وفي البيت احتباك، لكن لم يوافقه شيخنا على ادعاء الاحتباك في هذا المحل، وتجدونه في الهامش. نعم، بل قال بعضهم الاحتباك موجود حتى في قول الشاعر: عرفتها تبنا وماء باردا. عرفتها تبنا أي وسقيتها ماء باردا. واصل.
رحمه الله ثم بين الإطلاق بقوله: مضاعفا مدغما أملاك حس به وعظم وحمى من له ملل.
إذن بين الإطلاق، بين الإطلاق. إذن قول من فعل مطلقا ثم بين الإطلاق، إذا الإطلاق معناها كأنه الإجمال هنا المراد به. الإطلاق معناها كأنه الإجمال الذي يفتقر إلى تفصيل. قال ثم بين الإطلاق بقوله: مضاعفا مدغما أم لا. مضاعف هذه كلها ترى كأنها أحوال، صاحب الحال هو فاعل، مبني من فاعل. إذن سواء كان فاعل هذا مضاعفا، وسواء كان مدغما، وسواء كان غير مضاعف، وسواء كان معتلا إلى آخر ذلك من أحواله، الحكم هو نفسه. نعم، واصل. قال
مضاعفا أملاك فرحا وألما ورضيا وقنيا لزما وخاف وهابا.
نعم، إذن هذا من تفسير الإطلاق. معليش، من تفسير الإطلاق. قال مضاعفا أملا، مضاعفا أملا، أملا هذه تفسيرها معناها ليس ما ليس مضاعفا كفرحة، فرحة ليس مضاعف. والتضعيف، التضعيف تقدم أن قلنا عبد الملك عروس أظنه غائب، عبد الستير مقدم، عبد الستير مقدم كذلك غائب. هشام بوشيبة، هشام بوشيبة.
نعم شيخنا،
تفضل.
قلنا ان المضاعف في مكان في الثلاثي هو تماثل عينه ولامه.
احسنت، اذن المضاعف في الثلاثي هو تماثل العين واللام، هو تماثل العين واللام، هذا هو الذي يسمى المضاعف، ونحن هذا هو الذي نريده. اذن لابد ان ننتبه المضاعف، وان يكون العين عين الفعل نقصد بها الحرف الثاني، ولام الحرف الثالث. إذا كان من جنس واحد نقول عن هذا الفعل أنه مضاعف. إذن فرح ليس كذلك. إذن سواء كان هذا الفعل مضاعفا أم ليس مضاعفا، ما ليس مضاعفا كفرح، تقول فرح في مضارعه يفرح، افتح موضع الكسر. علم تقول في مضارع كذلك يعلم. راضي معتل تقول فيه كذلك يرضى، راضي يرضى. وأصله يرضى، إذا قيل لك يرضى على وزن ماذا؟ طبعا سوف تقول على وزن يفعل، يرضى يفعل، هكذا تقول. لكن ربما واحد يدقق النظر ويقول كيف تقول لي يرضى على وزن يفعل؟ نعم على وزن يفعل. كان أصلها يرضى يرضي يرضي، تحرك كذلك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا فقلنا يرضى، لكن أصلا يرضى على وزن يفعل، مضارع دائما آخره يكون مرفوعا. نعم، إذن وكذلك قنية، قنية بمعنى لزمة، قنية لزمة. اقني حياءك لا أبالك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. نعم، وأنه أغنى وأقنى. إذن قال بمعنى لزمة، لزمة ليست محل شاهد وإنما فسر بها فقط قنية. وخاف، انتبه جيدا ودققوا معي، خاف هذا كأنه ينوع في الأمثلة لتفسير الإطلاق. خاف هذا أجوف، كيف نتعرف على حركة عين الأجوف ونعرف أنه نعم على وزن فاعل؟ نعرف ذلك إن شاء الله من خلال مضارعه، متى ما وجدته مفتوح تقول فيه خاف يخاف. فقتلت يونس وأخاف أن يقتلون، قال وأخاف. إذن أخاف هذا مضارع لخاف، إذن مفتوح. إذن خاف هكذا تقول، أصله خاويفة. هذه الألف دائما في الثلاثي إذا وجدتها تأكد أنها واقعة إما موقع الواوي أو موقع الياء. إذن خاف أصلها خاويفة. تقول لي كيف عرفت؟ أنت تتكهل، كيف عرفت خاف هذه الألف وأن أصلها واو أو أصلها ياء؟ نعم، نقول لك ليس كهالة وإنما هذا علم، علم. نعم، لما نحن قلنا في مضارعها اجتلبنا هذا المضارع لكل حال، تتبعنا وجدنا نقول يخاف، تقول في مضارع يخاف. إذن هذه الألف التي في الماضي واقعة ماذا؟ موقع الواو، لأنك تقول خوفا، خوفا. من أين جاءت هذه الواو؟ إذن أصلا ما هي حركتها؟ الكسرة، لأننا قلنا يخاف. إذن أصلا خاويفة، خاويفة. هشام كذلك، نعود إليك هشام. نعم هشام، ما هي القاعدة كذلك التي بموجبها قلنا بدل خوف قلنا خاف؟ ذكرنا بها. هشام، هشام،
يعني تحرك حرف العلة الذي هو الواو وانفتح ما قبله فصار ألفا.
إذن هكذا دائما القاعدة، لو دون الواحد بكتابة غليظة في كراسه، نعم، لأنها سوف تتكرر وهي كثيرة الاستعمال. إذن خوفا قلنا أنها تحرك حرف العلة، تحرك بأي حركة حرف العلة اللي هو الواو، وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا. هكذا دائما نعبر عنها بمثل هذه العبارة. إذن خوفا هذه القاعدة يعني أدركته، فقلنا إذن خافا. إذن فنحن تعرفنا على أن أصله خوفا، وبدليل كذلك أنك تقول في ماضي في مضارعه خفت، عفوا، عندما تسنده إلى ضمير رفع متحرك تقول خفت. هذه الحركة التي ترونها ألفا حركة منقولة، كما سوف يأتي إن شاء الله أيضا تفصيلها. إذن رأيت كيف الشخص عندما يكون عنده بعض المعلومات في الصرف كيف أنه يستطيع أن يتعرف على الفعل وأحواله حتى وإن وقع ما وقع له من التغيير. كذلك قال هاب، هاب. إذن هاب تقول في مضارعه عبد النور خليفاوي، عبد النور خليفاوي. عليكم السلام ورحمة الله.
يهيب،
هكذا تقول.
هاب يهاب.
إذن تقول يهاب لا تقول يهيب. تقول يهاب. إذن علمنا بأن يهاب هذه مضارع على وزن فعل، لأن الذي تفتح عينه في المضارع إنما هو نعم فعل. إذن تقول يهاب، يهاب. نعم يوسف جبيل، يهاب. ماذا تتوقع أن تكون عينها
في المضارع شيخ؟ تكون مفتوحة.
طيب نعم، تعرفنا على أنها مفتوحة، لكن ماذا تتوقع أن تكون عينها، ياء ولا واو؟
ياء شيخ.
ها؟
ياء.
بدليل أنك تقول
تقول يعني من مصدرها هيبة.
هيبة، نعم. إذن الآن بدأت يعني تدخل معنا في التصريف. إذن تقول في مصدرها هيبة، هيبة. إذن علمنا بأنها يائية. إذن ما دام طلعنا على أنها مفتوحة وعلى أنها يائية، إذن سوف نقول أن أصل هابة، أصل هابة، نعم، حمزة بن حركات، هذا غائب. حمزة بن حركات غائب. محمد قشقوش، محمد قشقوش لعله كذلك غائب. ولا هو نجيب كربيعة؟
ماذا يا الشيخ؟ الشيخ في خافة وقلتنا عرفنا أنها على وزن فعيلة بمضارعها.
نعم.
معنيش يا
شيخ. معنيش. نعم نعم.
شيخ معنيش.
اطلعنا على حركة عينها في الماضي من خلال المضارع. لأنه مفتوح يخاف بمضارعها. نعم.
حركة هذه يخاف حركة مشي حركة العين،
لكننا نعلم بأنها منقولة، أصلها يخوف كأي فعل مضارع حركة فائه منقولة إليه من العين. تقول مثلا جاع يجوع، يجوع أصلها يجوع. قال يقول أصلها يقول، لأن المضارع يكون دائما أوله ساكن. يفعل، يكتب، يخرج، يدخل، في الحركة المنقولة إليه حركة عينه. فهمت نجيب؟ نعم. قلت محمد قشقوش، محمد قشقوش كأنه غائب أيضا.
نعم شيخ.
تفضل محمد قشقوش. نعم، قلنا نحن كنا في يهاب. ماذا
نعم
شيخ. إذا استعملت القواعد ماذا تقول؟ جئ بالماضي منها في مكان الألف، جئ بالحرف الأصلي.
هيبة.
أحسنت. إذن تقول هيبة. نعم، إذن تقول هيبة، هكذا كان أصل الفعل. فأدركته كذلك قاعدة، نعم محمد.
نعم شيخ.
أدركته قاعدة إذن تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلب ألفا. إذن كان أصل هابة هايبة، تحرك حرف العلة الذي هو الياء بحركة الفتحة وانفتح ما قبله وجب قلب ألف، فقلنا هابة، ونقول في مضارعه كذلك يهاب. إذن هذه كأنه قلت أمثلة أراد المؤلف رحمه الله أن ينوعها لبيان الإطلاق، وواصل في بيان الإطلاق ثم قال مدغما، مدغما، انتبهوا، قال مدغما، مدغما، أبو عبد الرحمن محمد بك أغلق، هاتي أغلق لاقطك. محمد بك أغلق لاقطك. قلنا مدغما أي الفعل مدغم المضاعف، تبه جيدا، الفعل المضاعف قد يكون مدغما وقد يكون غير مدغم، هذا لتنتبه له جيدا. ما زلنا في فعل مضارعها يفتح سواء كان غير مضاعف وسواء كان مضاعف، والمضاعف قد يكون مدغما وقد يكون مفكوكا. المضاعف نفسه قد يكون مدغما، الإدغام بمعنى الإدخال، الإدخال، وهنا المراد بإدخال حرف في حرف لأجل التخفيف. دائما قلنا اللغة مبنية على التخفيف. إذن سواء كان الفعل الذي على وزن فعل المضاعف سواء كان حرفي التضعيف، سواء كان حرفاء التضعيف فيه مدغمين أم لا، كذلك يستحق الحكم السابق فتح العين في المضارع. إذن قال مدغما أم لا، ومثل لغير المدغم قال كحي حي، انتبهوا حي عاي، لححت عينه، قطط الشعر، ألل السقاء، بمعنى تغير ريحه. هذه أمثلة لأبسلم قصاص، أمثلة لأبسلم قصاص، هذا غائب كذلك. عبد الحق حلوي، عبد الحق حلوي.
نعم شيخ، أمثلة لفاعلة من المدغم، هذه الأفعال أمثلة لفاعلة من المدغم.
المدغم هذا، المدغم هذا، ولا ما عندك نسخة؟
الحية.
نعم؟
أمثلة لفاعلة ليس مدغم. ليس مدغم.
إذن ما إذن هذا أمثلة للذي ليس مدغما، ليس المدغم. إذن لو قل لو أدغمناه لقلنا حي عي هكذا نقول. وأما وهو مفكوك نقول حاي حاي على وزن فعل، عاي كذلك على وزن فعل. حي وعي انتبهوا جيدا، هذان فعلان يعني يجوز فيهما الفك والإدغام، كما قال ابن مالك قال وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر، العرب هكذا نطقتها بالفك والإدغام. وإن كان في حق القياس في غيرها، الفعل إذا كان هكذا واجب واجب إدغامه، تقول مد شد رد عد حس مص عض كف شج ونحو ذلك، واجب الإدغام. لا يجوز أن تقول مثلا في غير هذا الفعل، مثلا تقول مدد ولا مدد ولا حسس هكذا بالفك، لا يجوز، لا يجوز عربية، لأن قلنا المراد بالإدغام هو التخفيف. ولكن هذان الفعلان في العربية وجد العرب تكلمت بهما مفكوكا ومدغما، حي وعي. وأما لاححت، لاححت عينه، لاححت عينه بمعنى التصقت من الرمص، الرمص هذاك البياض الذي ربما يكون في أعين كثير ما يكون في الصبيان، يصبح صباحا ربما يلقى عينه كلها يعني مخيطة، هذه يقسم الرمس، فيقال لي لححت عينه، وربما قيل لخخت، لححت عينهم من التصقت من الرمس. هذا الفعل شاذ، ما حي وعي قلنا فيه وجهان، يجوز في الفك ويجوز في الإدغام، والفك أفضل. وأما لححت فشاذ كونه مفكوكا، المفروض نقول لحة، ولكن لم يسمع من كلامي لحة. وكذلك قطط الشعر أو الشعر بمعنى اشتدت جعودته. وألل السقاء، السقاء معنى القربة، تغيرت رائحتها، يقال ألل، ألل السقاء بمعنى تغيرت رائحته. ومعها على كل حال أفعال هكذا وجد في العربية أنها نعم موجودة. والمدغم على كل حال له حالات يجب فيها، يجب فيها فكه، وحالات يجب فيها إدغامه، وحالات يجوز، يجوز في الوجهان. إذن حالات إدغامه مثلا هذه الحالات يكون فيها الفعل كأنه رافع الاسم من ظاهر، تقول مثلا أمض مض الكحل العين بمعنى آلمها، عض زيد على أنامله، عض، لا يجوز أن تقول عضض أو عضض، لا يجوز. لكن إذا أسندت هذا الفعل اللي هو المدغم إلى ضمير رفع المتحرك واجب فكه، فتقول عضضت عضضت أو عضضت أو عضضت أو عضضنا أو عضضنا للإناث، واجب، واجب فكه في هذه الحال، واجب فكه في هذه الصورة. وواجب إدغامه قلنا مثلا إذا كان مسندا إلى اسم ظاهر، عض زيد مثلا أصبعه، شد كذلك. رد سواء كان فعل أو فعل أو فعل، ما فعل فليس فيها تضعيف إلا ما ذكرناه من تلك الأمثلة السابقة. ويجوز إذا دخل عليه جازم، دخل عليه جازم تقول مثلا لم يعضد، لم يعضد، وتقول لم يعض، يجوز أن تقول لم يعض، لم يعضد، هكذا تقول بالفك وتقول لم يعض، وتقول مثلا عض في فعل الأمر، وتقول أعضد، أعضد، أمصص، مص، هكذا تقول. إذن هذا الفعل قلنا إذا كان مضاعفا، سواء الكلام عليها علي إذا كان مضاعفا قلنا قد يكون مدغم بمعنى التضعيف، يكون مفكوكا، وتارة يكون مدغما. الإدغام قلنا إدخال حرف في حرف، وعند إدخال حرف في حرف لا بد للحرف الأول أن يكون ساكنا والثاني متحركا، وتارة عندما نريد نسكن الأول ننقل الحركة إلى ما قبله. واصل إسماعيل، إسماعيل واصل.
نعم. قال وأما المدغم الذي أخر اعتناء به خفائه فهو.
نعم نعم، انتبه معنا قليلا. قال وأما المدغم، وأما المدغم الذي أخر، أي أخره الناظم اعتناء به، المدغم أخره اعتناء به، والاعتناء يقتضي أنه يفصل فيه ويذكر كلاما، نعم، لأجل ما يحتاجه هذا المدغم لأجل خفاء، خفاء ماذا؟ خفاء العين، العين الآن مدغمة في اللام فهي خفية، نعم، فأخره، هذا التأخير لا يعني التحقير، التأخير لا يعني التأخير، بل هو عين الاهتمام به، وذلك لأنه يريد أن يفرده بما يليق به من الأحكام. قال فهو، نعم، قال
نعم، قال كحس به بالحاء علم،
نعم، كحس به، كحس به بمعنى علم، حس به بمعنى علم بالحاء، لأنه سوف يذكر خص على كل حال. ومنه علم، هذا تفسير، حس به بمعنى علم، الحواس الخمس، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن فهنا لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتتعلموا بها. قالوا منه الحواس الخمس، حاسة البصر، حاسة من أجل، والمراد أن هذه الأشياء تحس بها بمعنى أنها لها مدارك خاصة، ممكن الإنسان لكل حال يعني يستشعر بعينه البرودة والحرارة بعينه، نعم، ولكن في حق البرودة والحرارة يشعر بها بكامل جسمه، ولكن الموضع الذي هو لإحساس معين كالإبصار ليس يبصر إلا العين، وليس يشم الروائح إلا الأنف، وليس يتذوق الطعوم إلا اللسان، وليس يسمع الأصوات إلا الأذن، هذه الحواس الخمس التي كما ترون مجمعها في الوجه، مجمعها في وجه الإنسان وفي رأسه، نعم كلها نعم. إذن منه الحواس الخمس، الحواس الخمس نعم، كأنه مأخوذة من حس معنى العلم نعم. وفيه، فيه المقصود أن هذا الفعل الذي هو حس، حس الثلاثي، فيه أحس، بمعنى فيه مزيده، مزيده بحرف واحد من أوله وهو الهمزة في أوله أحس. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر، بمعنى علمه، بمعنى علمه. واصل.
نعم. قال وقد يخفف، قال سوى أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوش.
لا، سوى أن، سوى أن العتاق من المطايا أحسن، أحسن، هذا هو التخفيف. التخفيف هو أنه حذف إحدى السينين، لم يقل أحسسنا وهو جائز. أحسن به فهن إليه شوش، العتاق من المطايا من القديمة، الخيل الجيدة الأصيلية الحمد لله العتيقة. قال أحسن به، أحسن بمعنى أحسسنا. ماذا خفف؟ قال وقد يخفف. التخفيف هنا هو حذف السين. مسوغ هذا الحذف إسناد الفعل إلى نون الإناث، جائز، جائز، حتى في القرآن الكريم موجود مثله. قال تبارك وتعالى فظلتم تفكهوا، ظلتم، ما قال ظللتم، ظلتم، فتقول إذن ظلت وتقول ظللت، أو تقول ظللت، ظللت، أو تقول ظلت. إذا قلت ظللت فقد أتيت بالحرفين كما هما، وفككت وجوبا، لا يجوز لك أن تقول ظلت، لغة رديئة عند بعض العرب يقولوا ظلت نعم، ولكن ظللت هكذا تقول، ظللت بالفك، ومسوغ الفك موجبه هو اتصال الفعل بهذه التاء، تاء الضمير. ويجوز لك أن تخفف فتحذف اللام الثانية وتنقل حركة اللام الأولى إلى الظاء، فتقول ظلت، ظلت بإسكان اللام. هذا إذن يجوز نعم. بقي فقط تنبيه مهم جدا أن هذا مضطرد على كل حال وجائز في كل فعل أردت أن تسنده إلى ضمير رفع متحرك، أن إلا أن يكون على وزن فعل. إذا كان على وزن فعل مما يتميز به أنك إذا أردت الأمر منه يجوز لك أن تقول فيه أعضض نعم، أو تقول عض، عض، أردد تقول رد، أعدد تقول عد، كذا يجوز في الفك ويجوز في الإدغام. فإذا أدغمت يجوز لك الضم ويجوز لك الفتح ويجوز لك الكسر في المضموم. نعم. واصل.
نعم. قال وبالقاء خسة فهو خسيس لأمة وجاءك ضربا.
نعم. إذن قال وبالخاء، إذن الذي قال سابقا وبالحاء هنا قال وبالخاء، معنى نفس الفعل الذي هو حسة، إذا أعجمت هذه الحاء فصارت خاء نعم. فهو كذلك من الأفعال التي يريد المؤلف رحمه الله أن يسردها. المؤلف رحمه الله هو الآن بصدد سرد عدد من الأفعال على وزن فاعل لكنه مضاعفا مدغما. والآن المؤلف قلت الآن ابتداء من هذا الموضع سوف يعني يعطينا قائمة بحسب ما توصل إليه من الأفعال التي على وزن فاعل مضاعف ومدغم. مضاعف ومدغم. إذن قال وبالخاء تقول خس، مصدره خسة، فهو اسم الفاعل خسيس بمعنى لؤم، اللؤم. اللؤم طبع أو خلق بخلاف الكرم. يقول أحدهم إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. قال وجاء كضرب بمعنى فيه لغة أخرى، كضرب بمعنى خس أصله خاسس ليس خاسس كما نحن نذكره، وإنما فيه كضرب، فإذا يكون مضارعه يخس، يكون مضارعه يخس عفوا، يكون مضارعه يخس كيضرب. واصل.
قال ونعم، قال ونعم، ومصه بالإهمال شربه شربا رفيقا، وجاءك نصر كمصص بدر الله.
نعم، إذن ومصه، ومصه كذلك اعدده من أفعال على وزن فعل مضعف. تقول مصه، مصه، قل مصصت الماء، أقول لك أنت مصصت الماء، ما معنى مصصته؟ بمعنى شربته شربا رفيقا، بخلاف عب، عب بمعنى أخذه بجرعات كبيرة يمتلئ بها تجويف فمه. وأما مص كأنه مر الماء فقط ما بين إسنانه امتصاص. نقول إذن مصه هكذا بالإهمال، بالإهمال أي بإهمال الصاد. قال شربه شربا رفيقا، هذا المعنى. وجاء كنصر، أي جاء الفعل الذي ومص كنصر، فتقول فيه يمص، يمص، مص يمص. نحن نتكلم عليه هنا على أن مص يمص، إذا انتبه كأنه فيه لغة كنصر يمص. ومنه ما يروى عن عمر أنه قال لأحد المشركين أمصص بذر اللات، أمصص بذر اللات. البذر هي تلك اللحمة التي تسقط من خفاض المرأة، الرجل يختل والمرأة تخفض، تخفض بمعنى تزال تلك يعني اللحمة التي تكون عند خفاض. يقول له الذي كان يتعنى ويرفع رأسه ب يعني الشرك، يقول أمصص بذر اللات. يقول عمر رضي الله عنه أمصص بذر اللات، اللات اللي هو صنمكم الذي تعبدونه أمصص بذرها. نعم، إذن هذا شاهد على أنها مص تأتي كنصر، تأتي كنصر. نعم، بمعنى فيها لغة بالضم العين في المضارع، إذن فماضيها فعل وزن فعل. نعم، واصل.
قال وبالإعجام،
بالإعجام أي بإعجام مص. إذا أعجمت مص ماذا تقول؟ أن اسم حر، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ها؟ ماذا؟ ماذا أنيس؟
نعم شيخ.
نعم، ماذا؟
شيخ في مصة.
نعم،
مضارع مصة.
لا نتكلم على مصة. عبد الرحيم عباسة.
نعم شيخ. شيخ تقول مضى.
أحسنت، إذن تقول مضى، تقول مضى. سمعت أنس، انتبه وكن معنا. إذن تقول مضى، مضى هذا هو إعجام مص. إذن إذا أعجمت مص تصير مضى. إذن كذلك يعتبر أن مض أيضا هي أيضا من الأفعال التي على وزن فعل. وانتبهوا جيدا، أريد أن أنبهكم على أن المؤلف يذكرها على طريقة من يريد أن يستقصيها، بمعنى كأنه أمامه قائمة يريد أن يوصل إلى آخر ما هو موجود. بمعنى هذه الأفعال التي سوف تذكر لكم هي أفعال على وزن فعل، إذا لم يأتي المؤلف بشيء منها فلم يبقى إلا شيء قليل. وطبعا دائما الإنسان إذا كان هناك أشياء محصورة يجتهد في أن يعني يأتي على تمامها. إذا مضى مضى، نعم، فيقال في مضارعه يمض. إذا بالإعجام تقول ماضيض، هكذا أصله ماضيض، قال كماضضت. إذن واجب الفك لأنه اتصل الضمير به، اتصل به التاء، ماضضت ماضاضا ماضاضا ومضيضا، بمعنى تألمت تألمت. ويتعدى بالفتح فيقول مضضته مضضته. هذا كذلك نوع من التعدي موجود في العربية، أن الفعل إذا انتقل من الكسر إلى الفتح وقد كان لازما يصير متعديا. الفتح يعدى به الفعل، فتح العين في المضارع كأنه نوع تعدية له. نعم، واصل.
قال وبالإعجام كما ضذت مرضا ومريضا تألمت، ويتعدى بالفتح كما ضضته آلمته.
إذن إذا قلت ما ضضته مجرد تغيير الحركة يصير متعديا. نعم، وبالهمز كذلك يتعدى أيضا بالهمز، بالفتح وبالهمز، كأمضضته، وخرج طبعا عن المجرد، خرج عن المجرد من نقول أمضضته صار يعني مزيدا، كما في المصباح، المصباح يقصد بالمصباح المنير للفيومي. ووصفه مض على وزن فعل، مض على وزن فعل، وممض من أمض، وممض من أمض. نعم، فاصل.
قال عضه، وعليه بإهمال الأول وإعجام الثاني عضا وعضيضا. ونعم ونعم، قال الله تعالى ويوم يعض الظالم عضوا عليها نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ وبالعكس غصصا، فهو غاص وغصان شرق. قال لو بغير الماء حلقي شرق، كنت كالغصان كنت كالغصان بالماء اعتصاري.
نعم، إذن قال عضه كذلك من الأفعال التي على وزن فعل مضاعف، ضعفات فعل المدغمة، هو قوله عضه عضه أو عض عليه، عضه متعدي بنفسه أو عض عليه. نعم، بإهمال الأول الذي هو العين، بإهمالها معناها من غير نقط، وإعجام الثاني، تقول في مصدره كذلك عضا، وتقول كذلك عضيضا. ومنه قوله تبارك وتعالى ويوم يعض، ويوم يعض الظالم على يديه. وقال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. إذن هذا مثال لعض عليه. وبالعكس، إذن إذا عكست بمعنى أعجمت الأول وأهملت الثاني سوف يكون بمعنى غص، غص، تقول في مصدره غصصا، وفي اسم الفاعل منه غاص على وزن فاعل، والمبالغة منها تقول مثلا غصان بمعنى الشرقة، شرقة. إذن شرقة بمعنى يعني في حلقه انسد الحلق بما يمنع مرور الطعام أو الماء فيقال فلان شرق، وهكذا نقول في العامية كذلك شرق. نعم، قال شاهد على المعنى، شاهد على المعنى، قال لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصار. لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان. هذه أبيات على كل حال استعطافية، يقول أحدهم لأحد الأمراء يقول لهم نعم أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظار. لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصار، معنى كبير. يقول أبلغ النعمان، لعله النعمان بن منذر الغساني، أبلغ النعمان عني مألكا، مألكا معنى رسالة، الظاهر أنه كان سجين. أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظار، أي وانتظاري. لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصار، أي لو أنني أنا شرقت بغير الماء، بغير الماء أي بشيء من الأطعمة والمأكولات ونحو ذلك، لتوسلت إلى إزالة الغصة بالماء. لكن إذا غصصت بالماء فبماذا أزيلها؟ وبالمعنى الآخر، لو ظلمني غيرك لجئتك لإزالة مظلمتي، ولكن إذا ظلمتني أنت فإلى من أذهب؟ هكذا كأنه يستعطفه بهذا.
طب وضوح، وربما نقف هنا يعني موضع لنستأنف إن شاء الله في الحلقة القادمة من قوله وحم الماء، وحم الماء. ونزاد منه مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.